ممكنة وللعبرات والندم
طريق رضاك متجل ونور هداك معتصم
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا كرام من جوار البيت الحرام، بل من جوار الكعبة المشرفة. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن موضوع أهم، ألا وهو الإيمان والصحة النفسية، وقد تكلمنا عن شيء من ذلك. واليوم نستكمل بإذن الله تعالى ما قد بدأناه مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز، المشرف العام على موقع منارات الدعوة والأمين العام لجمعية كافل لرعاية الأيتام. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم بحفظه ورعايته وعنايته.
فضيلة الشيخ، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عند مسألة الأمور التي يفعلها المسلم لكي يتوقع فقد الصحة النفسية، فما هي الأمور التي يترك الإنسان حتى يحافظ على الصحة النفسية؟
أقول مستعينا بالله وأسأله السداد بالقول والعمل. هناك أمور لا بد من تركها حتى ينعم بالراحة والسكينة والطمأنينة، منها ترك ما حرم الله جل وعلا، وهذا هو أهمها في الترك، لأن الإنسان مأمور بطاعة الله جل وعلا ومنهي عن معصية الله جل في علاه، فلا بد من الفعل ومن الترك، فعل الطاعة وترك المعصية. وتقوى الله هي أن نتقيه جل وعلا بفعل طاعته وترك معصيته، فمن أعظم ما يؤدي إلى القلق والاضطراب ارتكاب الآثام والمعاصي. قد يقول قائل كيف هذا؟ نقول على سبيل المثال، لو أن شخصا ظلم شخصا من الناس بأي نوع من المظالم، ثم هذا المظلوم اتجه إلى العزيز القهار جل في علاه الذي وعد بإجابة دعوة المظلوم وأقسم بعزته وجلاله لأنصرنك ولو بعد حين، فيدعو هذا المظلوم في آخر الليل أو السجود أو في أي وقت، فتصادف بابا مفتوحا فيستجاب له، يدعو على ذلك على الإنسان بالهم والغم والحزن أو بالمرض أو عدم التوفيق، ثم تحيط به هذه الدعوة، فهذا ينتبه الإنسان. ومن هذا أقول يحذر الإنسان كل الحذر من ظلم العباد، فحقوق الله جل وعلا مبنية على الرحمة والمغفرة، وحقوق بني آدم مبنية على المشاحة. ويوم
القيامة المقصود بها شيء،
كل يريد حقه كاملا. ولذلك ورد في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها.
سبحان الله.
فلا بد أن يتخلص الإنسان ويحذر كل الحذر، فالزوج لا يظلم زوجته والزوجة لا تظلم زوجها، ورب الشركة لا يظلم عماله من تحت يده، والمسؤول ومدير الإدارة ومدير المؤسسة لا يظلم موظفيه ومدير المدرسة وغير ذلك. وليكن شعاره لو نخطي بالعفو، كما هو شعار علي بن طالب رضي الله عنه، لو نخطي بالعفو أحب إلي من أخطي بالعقوبة. وكذلك من أثار التي تؤثر سلبا على الاستقرار النفسي أكل ما حرم الله وتعاطي ما حرم الله، فبعض الناس عندما تنزل به نازلة وتحل به مصيبة يلجأ إلى ما حرم الله، فيستخدم المخدرات ويشرب الشراب ظنا منه أن هذه الأمور تنسيه الهموم والغموم والأحزان، ولكنها تجلب له الهم، هم قبل تحصيلها وهم وهي معه خشية من القبض عليه من الجهات المختصة، وهم بعد زوالها وذهاب مفعولها، فهو من هم إلى هم ومن غم إلى غم. والله جل وعلا قدر أن من أعرض عنه وعن طاعته فإن له الهم. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالشاهد أن المعاصي تجلب الهموم والغموم والأحزان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وللذنوب وحشة في القلب، وحشة بين العبد وبين خالقه، وحشة بينه وبين الخلق، والذنب ظلمة في القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها صقل، أي صقل القلب، وإن عاد نكت نكتة أخرى حتى يسود القلب والعياذ بالله، فيصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فيحذر الإنسان من معصية الله سبحانه وتعالى، سواء بلسانه أو ببصره أو بسائر جوارحه، وليعلم بأن الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالذنوب ظلمة في طريق الإنسان وتجلب الهموم والغموم والأحزان.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، كثير من الأمراض العضوية هي قد تكون تعبير عن الأمراض النفسية، بمعنى أن في بعض الأحيان أن الجسد يعبر عن بعض المعاناة النفسية التي يعاني منها، وهو ما يسمى حتى بمصطلح نفسي سايكوسوماتيك، يعني أن الجسد يبدأ يعبر عن معاناة النفس. كل ذلك مؤشرات لمعاناة نفسية واحتياج للعلاج. فما هو العلاج الإيماني الذي ممكن أن يقدم لمثل هذه الحالات؟
أقول مستعينا بالله جل وعلا: الأمراض النفسية، حتى يعني لا يأخذ بخاطر علينا الأطباء النفسيون ويقولون تحدثتم بتخصصنا، نحن نتحدث عن العلاج الإيماني
صحيح
للنفس، وفيها العلاج الناجع النافع. وسأذكر وما حتى ما يتعلق يعني ببعض الأشياء التي كان يتعالج بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أقول أن الأمراض النفسية لا تخلو مما أن يكون هذا عارض أو مرض في الإنسان، يعني عنده خلل يقرره الأطباء، وهذا ليس بتخصصنا. كمثلا شخص يصاب مثلا بالوسواس القهري ويقول هذا مثلا، يقرر أطباء له علاج، ويقول عنده مثلا خلل بالناقلات العصبية وتعالج وتقوى. لا تحدث عن هذا، يتحدث عنه أهل الاختصاص. أنا أتحدث عن العلاج الإيماني وأثر على النفس، ولكن الإنسان يجمع بين هذا وذاك. أقول من العلاجات التي إذا نزل بالإنسان هم أو غم وحصل عنده اضطراب نفسي، أولا أن يلجأ إلى الله جل وعلا في الدعاء، وشعور الإنسان بأن له ربا يكشف البلوى ويجيب الداعي ويذهب الهم والغم ويحقق المراد ويذهب المخاوف، ما أن يرفع يديه لله جل وعلا إلا ويشعر بالسكينة. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. على سبيل كم دعوة أجيبت في هذا المكان الطاهر، كم بلوى رفعت، وكم بلاء صرف عن الناس بسبب دعوات صادقة في هذا المكان وفي غيره. كم من مريض شفي بهذا المكان أتى إلى الله جل في علاه، ثم رفع الله سبحانه وتعالى ما نزل به من مرض. فالإنسان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. يعني يذكر أحد الأخوة الفضلاء عن شخص أصيب بمرض وذهب إلى أمريكا وذهب إلى ألمانيا ولكن لم يجد علاج، ثم قال أريد أن أذهب إلى الملك في بيته، فأتى من مصر إلى هذه الدير، أقصد الملك رب العالمين في بيته في عند الحرم، وقد أصيب بشلل نصفي. فالشاهد أتى أمام البيت وأخذ يناجي ربه ويتضرع لله جل وعلا، وقال لن أخرج من هذا البيت إلا وأمشي على قدمي، وجالس ساعتين وهو يتضرع يعني لله جل وعلا. فالشاهد أنه يقول شعرت بنعاس فلم أعلم إلا وأشعر إلا شخص يقول لي قمش على قدميك. وقد حدثها بهذه القصة الشيخ محمد حسان، يقول وقد تحدثت مع هذا الإنسان بنفسي وسمعت منه القصة. الشاهد أن الإنسان يعني شعور الآن يزيل عنه المرض والهم والقلق بدعوة لله جل وعلا. أيضا كذلك مما يزيل الهم والغم كثرة الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه من العلاجات التي يعني تزيل الهموم وتزيل الغموم، والعلاجات كثيرة لعلنا إن شاء الله يتيسر لنا أن نتحدث عن شيء منها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سطر كلمات في كتابه درء التعارض، قال رحمه الله تعالى: فإن عجز، وهو يتكلم عن بعض الأمور والوساوس التي تخطر على ذات الإنسان، قال فإن عجز عن ذلك أي عن معالجتها لفساد في طبيعته عولج بالأدوية الطبيعية أو بالدعاء والرقى والتوجه ونحو ذلك. يبدو أن السلف أو بعضا من السلف لا يجد حرجا أن الإنسان قد يستعين بعلاج نفسي يعني بالإضافة إلى العلاج الإيماني، فما هي وجهة النظر؟ أتمنى أن يكون هناك شيء من التوضيح إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل.
أنا بارك الله.
فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجا ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
طريق رضاك متجا ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
حياكم الله جميعا بعد هذا الفاصل. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل الفاصل في قضية مهمة وهي الجمع بين العلاج الإيماني والعلاج المقدم في الجوانب والنواحي النفسية، سواء كانت بالأدوية أو بالجلسات النفسية أو إلى غير من الطرائق الموجودة والمعروفة بالعلم التجريبي.
نعم، أقول هذه الشريعة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تفضلت به وسألت عنه: ما نزل دواء إلا أنزل الله له، ما نزل داء إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العلاج الإيماني والحسي، فعندما كما ورد في مسند الإمام أحمد وصحح الحديث الألباني لدغة النبي صلى الله عليه وسلم عقرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، لا تعرف نبيا ولا غيره. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد بين العلاج الإيماني والحسي، فطلب ملح الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع الملح في الماء، وأخذ ووضع قدمه في الماء ومع الملح، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذتين والإخلاص حتى سكن الوجع. نلحظ أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج الحسي وبين العلاج الإيماني. ومن العلاجات التي تفضلت بها الأشياء الأدوية وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد مذهبة ببعض الحزن، فالتلبينة
ما هي التلبينة؟
هي الآن التلبينة تباع طبعا عند العطارين، هي الآن دقيق الشعير الآن النخاع حق الشعير، ولها طريقة تدق ثم يخم منها ملعقة، وبعض الناس يضعها في الحليب وبعضهم معها عسل وتشرب الآن يعني في الصباح وفي أي وقت. فالشاهد أنها الآن وهي موجودة الآن يعني حتى في الطحن عند العطارين وتباع. وأتى الطب الحديث وأثبت بعد حتى علماء النفس يعني يقولون هذا، وقد تناقشت مع أحدهم عن أثرها على العلاج خاصة في الوسواس القهري، وجدوا أنها تقوي الناقلات العصبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالتلبينة فإنها مجمة للفؤاد مذهبة ببعض الحزن، فيستخدمها الإنسان تجم الفؤاد وتذهب بعض الحزن. أيضا من الأشياء التي يعني الآن من الأشياء التي أصرفها النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء، كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل شيء إلا السام إلا هو الموت، فهي شفاء، فإذا استخدمها الإنسان فإنه يشفى من الأمراض التي تصيبه. وقد شفي أناس من أمراض مستعصية باستخدام الحبة السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه. فشاهدا وذاك يعني أعجبني شخص يعني وتشافى شفي من السرطان بهذا العلاج فقط الحبة السوداء، وقال بهذه العبارة امرأة قالت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب وأخذت تستخدم الحبة السوداء تدهن ثديها لأن أصيبت بسرطان ثدي فشفيت تماما، لكن استخدمت هذا بيقين. من العلاجات أيضا ماء زمزم، وهذا يدل على الإيمان الذي عند الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم من ماء شرب له، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم، هذه كلها. فاستخدم الشاهد أن مراجعة العيادات النفسية ما حرج فيه، فالإنسان يجمع بين العلاج الإيماني، وإذا ما استفاد من هذا قد يكون كما قلت هذا مرض عند الإنسان عضو يقرره أطباء، قد يكون عنده خلل كيميائي يقرره المختصون. صحيح. ولا يتعارض هذا، لأن الإنسان الرسول قال تداووا ولا تداووا بحرام. ولكنني من هذا المكان أقول لمن يقومون بالرقية الشرعية عليهم أن يتنبهوا، لا يحذرون من أطباء النفسيين. وكذلك يعني نقول لإخواني وحبنا أطباء النفسيين لا يحذرون من الرقاة، فهذا يؤدي دوره وينمي الجانب الإيماني ويقرأ الرقية الشرعية. والله جل وعلا يقول ونزم القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن شفاء من الأمراض الحسية والروحية والنفسية. ويذهب الآن يجمع إنسان بين هذا وذاك، وليس هذا في شيء في الشرع، فكل يعني
تعارض بينهم الاثنين،
ليس تعارض، هذا من فعل الأسباب، والتداوي ليس بمحرم، لكن على إخواننا وأحبابنا سواء الرقاة أو الأطباء أن كل منهم يؤدي دوره وكل منهم يؤدي رسالته، لأن هذا المريض لا يحتاج إلى من يشتت ذهنه. هذا يقول لا تستخدم الأدوية والعلاجات فأنت لست بمجنون، وربما تؤدي بك إلى أمراض ونحو ذلك، وهو لا يعرفون معاناته. صحيح. وكذلك الأطباء نفسهم بعضهم قد بعضهم يقول لا تذهب إلى هؤلاء، إذا وجد شخص عنده خطأ لا يعمم هذا على البقية. فالشاهد أن الإنسان يتعالج ويفعل الأسباب التي يعني التي أمره الله سبحانه وتعالى ويجد لذلك الأثر. كذلك من العلاجات التي النبوية يقول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم. وكذلك من العلاجات التي يشفى الإنسان بها من الأمراض النفسية كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي بن كعب عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتك، الشاهد قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب زوال الهموم والغموم. كذلك كثرة ذكر الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك لو تأملت معي شيخ وسيم والمشاهدين والمشاهدات كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، فضل عظيم ويقولها بدقائق معدودة، وكتب له 100 حسنة وحط عنه مئة سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي، يعني الوساوس والهموم الشيطان الآن ليحزن الذين آمنوا، فهذا حرز من الشيطان. ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء إلا رجل قال مثله وزاد عليه. فهذه كلها من الأشياء الوقائية التي يفعلها الإنسان ويزول عنه المرض الذي نزل به من هذه الأشياء النفسية. فإذا نزل هذا النازل بالإنسان لا يكرهه، ولأن الله سبحانه وتعالى قدره لمصلحته يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه ويفعل أسباب التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ويجد لها أثرا كبيرا. والحقيقة أيضا من الأشياء المهمة التي أؤكدها المسلمة بكل ما يكتبه الله سبحانه مما كان ومما سيكون، نحن مأمورون أن نفعل الأسباب ونتوكل على الله جل وعلا. وقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يتضمنه هذا الإيمان من الرضا بقضاءه والتوكل على مستقبل الأيام حتى لا يتوهم الإنسان. هناك دراسة تقول أن 90% مما يتخوف منه الناس أنه لا يقع، فبعض الناس وهم. يعيش في الوهم ويصاب بالأمر بالمرض ويمرض نفسه ومن حوله من زوجة وأولاد، وهذا لا حقيقة له، وعليه أن يتوكل على الله جل وعلا، ومن توكل على الله فهو حسبه أي كفيه ما أهم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، لك جزيل ووافر الشكر، كتب الله لك الأجر ونفع بالكلمات الطيبات التي تكلمت بها.
ولكم الله يجزاكم الجنة وجميع مشاهدين ومشاهدات.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم.